قال المصنف الصف الثالث الصفات الصبوتية الذاتية علمه تعالى ثم عنونا البحث بعنوان فرعي قال فيه ما هو العلم. من المعروف في العصر الحوزوي وفي جميع المباحث التي تتعلق بالمباحث المعقولية أن مبحث العلم هو من أكثر المباحث كلاما وأخذا وردا، وعلم الكلام هو من أساس المحافل التي يمكن أن يكون فيها العلم من الأمور التي يمكن أن يؤخذ فيها ويرد. وبدأ المصنف كلامه بتعريف للعلم، وهذا التعريف للعلم هو أحد التعاريف التي وضعها أهل المعقول للعلم. ولا أريد الخوض في قضية إصدار الاختلاف في قضية العلم لأنها يعني خارجة ربما عن محل اهتمام درسكم، ولكن في الحقيقة ربما يعني بين قوسين للفائدة إذا كان بعض يعني البعض يحب أن يستفيد من هذه المعلومات، أن الاختلاف في حقيقة العلم راجعة إلى اندراجه تحت أي مقولة من المقولات التي تندرج تحتها الأمور وهي المقولات المعروفة. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف في هذا البحث هو يعني هو واحد من تلك التعاريف، فعندما قال بأنه صورة حاصلة من الشيء في الذهن أراد بذلك ليس إلا أن يبين بأن هناك تمييز، أن هناك تمييزا بين هذا العلم وبين غيره، بين هذا العلم وبين قرينه ومقابله وهو العلم الآخر الذي يعبر عنه في لسان أهل الفلسفة بالعلم الحضور. وتأكيد المصنف على هذه القضية، الهدف منه باعتبار أن كل بحث له اتساع في جانب واهتمام في خصوص فرع من جوانبه أو قسم من أقسامه، لا بد أن يذكر بما له من العموم، ثم بعد ذلك يأتي الكلام ويركز على ما فيه الاهتمام وهو المقصود بالبحث. وبدي أن يعني أن يكون يعني الحضور عارفا بأن كثيرا من هذه الأمور يحتاج الإنسان فيها إلى أن يكون عارفا للإصطلاح، لأن يعني المدخل لكل علمين إنما هو إصطلاح ذلك العلم، وهذه الإصطلاحات ربما في بعض الأحيان نتيجة وضوح تلك الإصطلاحات عند الكتاب والمصنفين فإنهم لا يهتمون لبيانها أثناء ما يطرحون البحوث باعتبار أنها من الأمور التي تؤخذ كأنها أمور مسلة. ومن هنا من الضروري جدا أن يلتفت الحضور إلى أن قضية الاصطلاح قضية مهمة ويجب التركيز عليها لأنها تعتبر مدخلا للفهم. وأشار المصنف في بداية التعريف إلى أن مثل هذا التعريف الذي ذكره وهو قوله صورة حاصلة من الشيء في الذهن شاملا لأحد أقسام العلم وهو القسم الذي يسمى في صرف الفلاسفة وأهل المعقول بالعلم الحصول. ومن الجدير بالذكر أن هذا البحث تعرض له الشيخ المظفر في هامش بداية منطقة المظفر في الهامش، وذكر فروقا بين العلمين وذكر فروقا على ما أذكر يعني على ما بالي ذكر ثلاثة فروق، وإن كان أهل الفلسفة ينقلونها إلى عشرة أو أكثر من ذلك، وذكر في علم الفلسفة ولا علاقة لنا. ثم بعد ذلك أشار المصنف أن هذا التعريف بما أنه يشمل هذا العلم ليس معنى هذا، ليس معنى أن تعريف العلم بهذا التعريف وشموله وشمول هذا التعريف لهذا القسم بالخصوص وهو القسم الأول وهو العلم الحصولي، ليس معنى هذا أن ليس هناك قسم آخر للعلم وهو المعبر عنه بالتعبير المقابل وهو العلم الحضور. وهناك نقطة ربما تعرض لها صاحب المنطق وهو العلامة المظفر، وهو أن قضية الحضور والحصولي هذه تسمية والتسميات تحتاج إلى ماذا؟ إلى مناسبة. وربما يقال وهذا يعني للفائدة أن هذا العلم إنما سمي بهذا الاسم لأن هناك مناسبة جاءت من عملية الحصول فسمي بذلك، والعلم الآخر الذي هو محل الكلام الذي يعبر عنه بالعلم الحضوري يعبر عنه بهذا التعبير لأن المعلومة إنما يكون حاضرا فلذلك عبر بهذه التعبيرات. وهذا يعبر عنه في عرف المطلقين إذا صح هذا التعبير يعبرون عنه بالمناسبة ويقولون بأنه كما يعني يكثر مثل هذا الكلام، يقولون بأن مثل هذه المناسبات إذا كانت فهي لا تحتاج لحالة الاضطراب لأن تكون موجودة في كل قسم من أقسام المسمى كما هو معروف هناك. على كل حال هذا العلم سمي بهذا الاسم لهذه النقطة، وهي أنه لأن العلم إنما يحصل بسبب عملية الحصول، حصول صورة في ذهن الإنسان. وأما العلم الآخر الذي يعبر عنه بالعلم الحضوري فهو يحصل أو يتحقق أو يوجد أو يثبت أو ما تعبرون بسبب حضور نفس المعلومة كما عبر الشيخ المظفر. وبداية أراد المصنف أن يفرق بين القسمين، فقال في مقام تفريقه بينهما أن الفرق بين القسمين أن العلم الحصولي ما هو حاضر عند العالم وحاصل له. ما هو حاضر عند العالم؟ هناك فرق بين أن يكون الإنسان عالما بشيء بطريقة حصولية وبين أن يكون عالما بشيء بطريقة حضورية. فعندما يقال لي مثلا أنا عالم مثلا بوجود كتاب أمامي، فهل أنا عالم بحضور الكتاب أو عالم بصورة الكتاب؟ هناك كما يقول بعضهم وكما ربما أثار نفس المصنف في كتاب له ربما اسمه نظرية المعرفة أن العلم الحضوري علم ثنائي الأطراف والعلم الحصولي علم ثلاثي الأطراف، فهناك علم ومعلوم وهناك واسطة في هذا العلم وكذلك في العلم الحضوري. ولكن عندنا هذه المعلومات ذات عالمة ومعلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ما يعبر عنه المعلوم بالذات هو الذي يكون السبب الرئيسي في العلم، والمعلوم بالعرض هو الذي يكون أمرا خارجا عن ذلك. ومن هنا نقول بأنه العلم الحصولي له ثلاثية في هذا الجانب، فيما يكون العلم الحضوري ثنائي الأطراف في هذا الجانب، باعتبار أنه يمكن أن تقول بأن الصورة الحاصلة في ذهن الإنسان معلوم وهو معلوم بالذات، وهناك شيء في الخارج معبر عنه معلوم بالعرض. فما حصل حقيقة عند العالم بالعلم الحصولي إنما هو الصورة، وما علم به إنما هو صاحب الصورة، فصاحب الصورة عبر عنه بالمعلوم بالعرض. ولكن في الحقيقة هو لا يريد أن يعلم بالصورة، إنما يريد أن يعلم أن يجعل هذه الصورة حافيتان موصلتان لصاحبها لجيها لصاحب الصورة. فيما يكون الأمر ليس كذلك في العلم يعني في العلم الحضوري، باعتبار أنه لا اثنينية في المقام، فما هو حاضر هو نفس المعلوم بوجوده كما يعبرون. فتارة كما يعني ربما المصنف في كتابه نظرة المعرفة يعبر أن تارة يكون العلم بماهيات الأشياء يعني صور الأشياء، وأخرى يقول العلم بوجودات الأشياء. فإذا كان العلم بوجودات الأشياء كان علما فوريا، وإذا كان العلم بماهيات الأشياء أو صور الأشياء ما يخلق من الأشياء في الذهن عبر عنه بالعلم الفصول. ولذلك قال المصنف أن الفرق بين القسمين أن في العلم الفصولي ما هو حاضر عند العالم، يعني هذا ما هو حاضر عند العالم ليس مقصودا أنه هو حاضر بمعنى الحضور الذي في العلم الفصولي، إنما مقصوده ما يحصل عند العالم بالعلم الفصولي ما يكون واضحا ما يكون ثابتا في ذهن العالم ليس إلا هو الصورة. هذه الصورة ينتزعها ذهن الإنسان بمعونة أدوات الإحساس ويجعلها حافية موصلة معبرة عن ماذا؟ عن ما يريد أن يعلم هو. هو مثلا الكتاب الخارجي، هذا الآن انظر إلى هذا الكتاب، ما جعلني أعلم بهذا الكتاب هو وجود حاسة بصرية أوصلت لي صورة هذا الكتاب وجعلتها معبرة، اتبعتها بقدرة يعني فطرية فطر الإنسان عليها، وجعلت هذه الصورة حافية ومعبرة عن هذا الكتاب الخارجي. فهل أنا أعلم بالكتاب الخارجي أم أعلم بصورة الكتاب الخارجي؟ أولا وبالذات أنا أعلم بصورة الكتاب الخارجي، ولكن في الحقيقة ليس هدفي هو الصورة، إنما جعلت الصورة طريقا للوصول إلى العلم بهذا الكتاب الخارجي. هذا الكلام ربما يعني لتوضيح هذا الذي ذكر المصنف. ولذلك المصنف يقول بأنه هذه الصورة الذهنية طريق ووسيلة لإدراك الخارج، لإحساس الإنسان بالخارج. فهنا أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض، معلوما بالعرض، لأنه إذا أراد الإنسان أن يسأل سؤالا دقيقا ويقول للعالم بالكتاب ما الذي حصل في ذهنك، هل حصل الكتاب أم حصل الكتاب أم حصلت صورته، فليس من حق العالم بالكتاب أن يقول قد حصل الكتاب، ولكن حصلت صورته. لذلك نقول أن الشيء الخارجي المعبر عنه بالمعلوم يعبر عنه بتعبير خاص به، وهو يقال معلوم للعرب، لأنني عندما أنظر إلى هذا الكتاب لا يحصل الكتاب بما له من الحاج وغيره من الحجم الخارجي، بما له من الآثار الخارجية فيه، إنما يحصل صورة مصغرة يمكن للذهن الإنساني أن يحويها ويدركها وتحصل فيه. فما حصل حقيقة في ذهن العالم ليس إلا هو صورة المعلوم بالعرض الذي يعبر عنه بالشيء الخارج. ومن هنا ربما قد يقال، ولا أدري إن كان قد تعرض له المصنف أو لا، نعم، ومن هنا يمكن أن يقال هذه الوارد نكتب مهمة جدا، وهو أنه ما دام العلم عن طريق وسائط وهذه الوسائط لا تعبر إلا بطريقة تعبير المرآة عن صورة صاحب يعني عن صورة صاحب عن حقيقة صاحب الصورة، فهل بهذه الواسطة يمكن أن نقول بأن الصورة هل هي معبرة حقيقة عن صاحبها أو لا؟ فهل يمكن للعقل الإنساني أن يقول بأنها ليست معبرة؟ يمكن. هل يمكن أن يقول أنها غير معبرة؟ يقول يمكن. لماذا يقول الإنسان إذا سئل عما حصل في ذهنه أنه عالم بالكتاب، لا يقول عالم بصورة الكتاب؟ لأنه هذه المسألة يعني هذه جوابه، أنه الإنسان عندما يعلم ينظر إلى كتاب في الخارج ويعتقد أن ما حصل في ذهنه صورة لهذا الكتاب جعلها معبرة حافية عنه، يقول لأنه يعلم بالكتاب، لا يقول يعلم بصورة الكتاب، وذلك لأنه يعلم أن يعتقد عصر وذلك لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن الصورة التي حصلت من الكتاب في ذهنه هي صورة معبرة بدقة عن نفس الكتاب. لا يريد أن يقول إلا أن ما حصل في ذهني من الكتاب من صورة الكتاب ليس إلا هو نفس الكتاب، ولذلك يقول بأنه ها صار عندي علم بزيد، مع أن الذي حصل في ذهني ماذا؟ إنما هو صورة زيد. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح، وأرجو تنبيه إلى هذا كان الكلام غير واضح في يعني في نهاية الدرس حتى أراجع يعني الآلية التي أطرح فيها بعض القضايا، لأنه يعني غير معتاد على يعني على التدريس في هذه المحافل إن شاء الله. فهذه الحقيقة أراد المصنف أن يعني أن يؤكد عليها ويقول بأن ما نعبر عنه بالعلم الحصولي هذا الشيء الذي يعبر عنه بالعلم الحصولي، وتكون الصورة الجميع التي هي المعلوم بالعرض على عقل المعلوم بالذات معبر عنه، هذا هو المائز، هذا هو المفرق، هذا هو الفرق الواضح بين أن يكون الإنسان عنده علم حضوري وعنده علم قصور. ولذلك نقول أنه العلم الحضوري علم ثنائي الأطراف، العلم الحصولي علم ثنائي الأطراف. نقول عالم معلوم بالذات اللي هو الشيء الخارجي معلوم بالعرض الذي هو ماذا؟ الصورة. وفي العلم الحضوري عالم ومعلوم، هذا المعلوم لا نقول معلوم للذات والعرض لأنه لا نعلمه إلا بماذا؟ بوجوده، فإذا هو حاضر بذاته كما عبر المبصر في منطقته. أقرأ هذه العبارة فقط حتى أدخل إلى مسألة ما ذكره في العبارة. قال عرف أو عرف العلم بأنه صورة خاصلة من الشيء في الذهن، واضح؟ هذه بعد ما أذكر أوضحها لأنه في الحقيقة ربما أكون يعني مباحث يعني كافر أكثر من يعني المطلوب، وهذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي. السبب ما هو؟ السبب لأنه عبر عن أن يعني تحقق هذا العلم إنما يكون بصورة حاصلة. لو قيل لماذا هذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي؟ لأنه قد جعل سبب العلم علة العلم المقتضي للعلم الصورة الحاصلة، فإذا كانت الصورة الحاصلة إذن لا يشمل إلا ما ذكره وهو العلم الحصولي، لأن العلم الحضوري وهو الأمر يعني هو القسم الآخر القسم الذي يقابل العلم الحصولي لا يكون حصوله لا يكون تحققه من خلال صورة، إنما يكون من خلال ماذا؟ من خلال نفس الوجود كما أشرنا. قال مع أن هناك قسما آخر للعلم وهو العلم الحضوري، والفرق بين القسمين أن في العلم الحصولي ما هو حاضر عند العالم وحاصل له حتى عقبها، لأنه حتى واحد لا يشتبه يقول عبر بكلمة حاضر، إذا لم يجعل هناك تفريق بين القسمين، بل جعلهما بمثابة واحدة بتعبير واحد، وكيف يريد منا أن نفرق بينهما وقد عبر عنهما بتعبير يوهم. نقول لا، هو عبر هذا التعبير وفسر هذا التعبير، قال ما هو حاضر عند العالم وحاصل له، حتى تعرف أنه حديثه ليس عن العلم الذي هو يشمل القسمين، إنما حديثه عن العلم الذي يشمل القسم الأول المكابر به بعبارة العلم الحصولي. قال ما هو حاضر عند العالم وحاصل له هي الصورة المنتزعة من الشيء، واضح على ما يذكرون في نظريات الخاصة في علم الفلسفة في قضية كيفية استزاع الأشياء على الخارج، هذا أمر ليس هو إن شاء الله عندما تدرسون الفلسفة بعون الله يعني نتعرض بهذه القضية. قال هي الصورة المنتزعة من الشيء، الآن كل إنسان يريد ينتزع حال شيء من شيء، الآن تعبيرهم عن هذه القضية يأتي من ناحية، الآن عندما أريد أن أنتزع القشر عن صاحب القشر عن فاكهة عن خضروات مثلا عن بطاطا مثلا أو أي شيء آخر، هذا يعبر عنه انتزاع، هذا الانتزاع إنما يتمكن منه الإنسان، إنما يكون الإنسان قادرا عليه لأنه يعني يده متصف بآلات، لأنه يمتلك آلات يعبر عنها بأدوات الإدراك، أو كما عبر المصنف بأدوات الإحساس. وتعبيره بالإحساس لأنه يريد أن يبين أن القضية لها صورة، فالصورة تحتاج إلى الإحساس. هذه الأدوات كالسمع مثلا، إذا كان الإنسان قادرا على السمع كان علمه ماذا؟ كان علمه بالمسموعات عن طريق أداة من أدوات الإحساس، وهي ماذا؟ وهي الأذن. إذا كان الإنسان عالما عن طريق بشيء مرئي إنما يعلم ذلك عن طريق ماذا؟ حاسة هي العين. إذا كان الإنسان يريد أن يعلم بشيء مذوق إنما يعلم به عن طريق حاسة أخرى، وهي مثلا طرف اللسان، وهكذا من هذه الحواس المعروفة إن شاء الله لديكم. قال وحاصل له هي الصورة المنتجعة من الشيء بأدوات الإحساس. ولذلك قيل حتى هذا المفسر حتى واحد صار في سوته أن الإنسان إذا كان فاقدا لأدوات الإحساس هل يمكن أن يكون عالما بالعلم الفصولي؟ وقعتنا في ذلك حتى على بكلامه واضح. فإذا كان لو جئت إلى الدنيا الآن بدون حاسة، لا أرى، لا أسمع، لا يعني لا 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 أشعر، كل هذه الحواس غير موجودة، هل يمكن أن يحصل عندي علم فصولي؟ وقع الكلام فيه، وهذا ليس يعني محل بحث. قال وهذه الصورة الذهنية وسيلة وحيدة لدرك الخارج وإحساسه. هذا بعد كم كلام لو أراد به حتى يعرف أنه ترى درك الخارج ترى قصد إحساسه الخارج، ولذلك عطف عليه كلمة الإحساس. قال ولأجل ذلك أصبح الشيء الخارجي معلوما بالعرض. هذا معلوما بالعرض لأنه عندما ينظر الناظر في هذا الكلام يجد أن القضية ليست علما للأشياء الخارجية، إنما هو علم بماذا؟ إنما هو علم بصور الأشياء الخارجية. فإذا حتى حدثنا عن الأشياء الخارجية فليس من حقنا ماذا؟ ليس من حقنا أن نقول بأننا قد علمنا بالأشياء الخارجية بما لها يعني من التصرفات من الخصوصيات، ولكن هل يحق لنا أن نقول بأننا قد علمنا بها؟ فلا، يحق لنا ذلك. الجواب هو الإجابة، نعم يحق لي أن أقول أنني عالم بالشيء الخارجي، ولكن هذا العلم هل هو علم بالذات؟ هل حصل في ذهني الكتاب الخارجي لذلك أقول أنا عالم بالكتاب؟ قالوا لا، إنما حصل في ذهني إنما هو صورة الكتاب الخارجي. ولذلك التعبير الدقيق عن الشيء الخارجي أن تقول هو معلوم بالعرب، إذن في قبال المعلوم بالعرب هناك معلوم بالذات وهو الصورة الذهنية. فنقول في العلم العلم الفصولي ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو يرتكز على ثلاثة أركان: عالم، ذات عالمة، شيء معلوم. ينقسم إلى قسمين: معلوم بالذات وهو الصورة، معلوم بالعرض وهو ماذا؟ وهو الشيء الخارجي. قال والصورة الذهنية معلومة بالذات، طبعا واضح. لماذا سميت الصورة الذهنية؟ قد يسأل سائل لماذا سميت الصورة الذهنية معلومة بالذات ولماذا سميت الشيء الخارجي معلوم بالعرض؟ نقول الجواب عن ذلك لأن الصورة الذهنية هي الحاصلة، فما دامت هي الحاصلة فهي معلومة، فنحن نعلم بذات الصورة، واضح؟ أما ذات الشيء الخارجي هل نعلم به؟ لا، غير نعلم به. نحن نعتقد أن علمنا بالصورة علما بذلك الشيء الخارجي باعتبار أننا نعتقد أن هناك مطابقة، تطابق، نجزم بأن هناك تطابق بين ما هو حاصل في أذهاننا وبين ما هو الحاصل ماذا؟ وبين ما هو الحاصل الخارجي. قال وأما العلم الفصولي فهو عبارة عن حصول المدرك لدى المدرك. فقال إذا حصول المدرك لدى المدرك أو حضور المدرك لدى المدرك أو عبر حضور حتى ليس الاشتباه بينه وبين السابق، وقال مدرك ومدرك، ولكن هل هذا يكفي؟ نقول لا، لا يكفي، لا بد ماذا؟ من أن يبين من هو المدرك وكيف أدرك. قال من دون توسط. فإذا كان من دون توسط أنا أريد أن أعلم بهذا الكتاب، دخول الآن أريد أن أعلم بهذا الكتاب بطريقة العلم الفضولي، ماذا علي أن أدخل هذا الكتاب لديه؟ هل بإمكانك عن ذلك؟ ليس بإمكانك عن ذلك، واضح؟ إذن ما أريد أن أقول أن المصنف يريد أن هناك حضور للمدرك في ذهن حضور عقل حضور للمدرك عند المدرك من دون توسط. إذن إذا كان من دون توسط لا بد أن يكون بماذا؟ لا بد أن يكون بوجود ذلك المعلوم. واضح؟ فقلنا بأن العبارة الدقيقة التي تعملها طبعا المصنف يعني عقل أقول العلامة السبحاني في كتابه نظرية المعرفة وهو أن العلم بهذه الأشياء خارة عن طريق الماهيات وخارة عن طريق الوجودات. هذا العلم الأخير هذا العلم هذا القسم الآخر الذي هو العلم الحضوري إنما يكون إنما يكون العلم به يعني عندما يتحقق عن طريق ماذا؟ عن طريق وجودات يعني عن طريق وجودات المعلومات عن طريق وجود المعلومات وجود المعلومات. فالمعلوم لا يحصل العلم به إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال نفس وجوده. هل هناك تلامية بين وجود الشيء ونفس الشيء ووجوده؟ خب كما هو الظاهر لا تلامية في ذلك. نعم هناك تلامية من ناحية الصورة خب لكنه من ناحية هذه القضية وهو يعني يقول لا تلامية في المقام. نقول لا تلامية في المقام ليس هدفنا أن نبين أن الشيء له وجود له ذات لا هذا أمر آخر هذا يتحدثون عنه في الفلسفة. هنا نقول أنه لا إثنينية بين المعلوم وبين ماذا؟ يعني بين المعلوم الذي عبرنا عنه بتعبيرين سابقين وهو المعلوم بالذات والمعلوم بالأعراض وبين ماذا؟ وبين ما حصل حقيقة. ما حصل حقيقة هو وجود المعلوم. ما الذي حصل العلم به؟ نقول نفس المعلوم. إذا هل هناك إثنينية؟ نقول لا ليس هناك إثنينية. فهو معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. هل يمكن أن نقول هناك معلوم بالذات ومعلوم بالعرض؟ نقول نعم من ناحية التعريف يمكن أن نقول هذا معلوم بالذات أو المعلوم بالذات ونفس المعلوم بالعرض ولكن هذا لبيان أن هناك شيء اسمه معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. ولكن هل هناك شيء في الخارج له تحقق اسمه المعلوم بالذات وهناك شيء آخر في الخارج أي ما يكون محل تحققه وهناك شيء آخر في محل ما يوجد ويطلق عليه المعلوم بالعراف يعني الذات بالعراف نقول لا ليس هناك إنما هو وجود واحد إنما هو شيء واحد. عبر عنه هذا التعبير قل عنه أنه معلوم بالذات معلوم قل هذا ولكن حتى نقول ذلك ليس معنى هذا أن قولك معلوم بالذات معلوم بالعرض سيجعل سيحقق إثنينية في المقام ونقول أنه لا إثنينية بطريقة يعني واضحة وأفضل. يعني هي المعلومة الآن عندما أقول أن أنا أعلم بصورة الكتاب لماذا أقول عن صورة الكتاب معلومة بالذات؟ لأن بالحقيقة هي الصورة حاصلة عندي الكتاب ما حاصل عندي. الآن عندما أترك الكتاب وأخرج من هذه الغرفة ما الذي يبقى معي؟ المعلوم بالذات أما المعلوم بالعرض أفارقه. ولذلك الآن يقول الشخص لي ما الذي علمته؟ أقول له علمت بالكتاب. أقول له أين الكتاب؟ قلت تركته في الغرفة. هذا تعبير عن أنك عالم بالكتاب هذا في تفارق لا ليس في تفارق لأنني أعتقد أن ما حصل من ذلك الكتاب الخارجي في ذهني هو ما يعبر عن واقع ذلك الكتاب الخارجي. فلا أقول مثلا علمت بصورة الكتاب أختصر الطريق وأقول ماذا علمت بالكتاب لا أقول كتاب خارجي ولا أقول أنه معلوم بالعرض. فلذلك من حقي أن أطلق على ما حصل حقيقتان يعني الآن نقول ما الذي حصل حقيقة في ذهنك هل هو الكتاب أو صورته؟ صورة. لذلك من حقي أن أعبر عنه ماذا؟ بالمعلوم. كما الآن ربما إذا واحد يريد يعني يوضح أخذ بعض الأحيان تتحرك السفينة مثلا أو يتحرك مثلا المكان مثلا فيتحرك ما في المكان يقولون الحركات توجهت إلى صاحب يعني الجسم الكبير وتبعا للجسم الكبير تحركت أجسام أخرى عندما يكون الإنسان داخل السفينة وتتحرك يتحرك بتحركها ولكن الحركة حقيقة عرضت على ماذا؟ عرضت على السفينة ثم بعد ذلك عرضت على من كان فيها بالعرض. فنقول المتحرك الأول هو ماذا؟ هو السفينة، ولكن حيث أن وجوده هذا تابع لها فنقول أن هذا خطر عروض تعرفة من باب التقليل ليس أكثر. حصل رح لا 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 الآن مثلا الألم الآن الآن مثلا أحس مثلا بحب مثلا ابني، هذا الحب شيء موجود في داخل الإنسان. حب الحب ليس من الأمور الواجبة، يمكن أن أحب شخصا يمكن أن أكره شخصا، هو كل شيء له سبب ليس أمرا واجبا باعتبار أن الأمور الواجبة يكون حاضرة بذاته لتحققها بذاته. الآن ممكن أن أحب شخصا ويمكن أن نفس الشخص ممكن أن أكره، هذا الحب حاضر لذاتي، هذا الإحساس الحب يحصل بصورة الحب أو بإحساس الحب، نفس الحب هذا عندي. هل الحب من الأمور الواجبة؟ فالأمور الممكنة، فالقضية ليس علاقة لها. الآن يمكن للإنسان أن يعلم بالأشياء كالألم كغير من المشاعر كما تيسر إن شاء الله تعالى، إذا كان المصلي قد تعرض لها، إذا لم يكن قد تعرض لها أحاول أن أعطيكم بعض الأمثلة يعني للمعلوم بالعلم الحضوري حتى يكون يعني إن شاء الله في الدرس القادم أمثلة لكل قسم من هذين القسمين. أنا في الحقيقة لم أكن يعني مستعدا للدرس، ولكن يعني جئت من أجل معرفة الأوقات، ولكن يعني بدأ الأخوة كما يقولون الجديد يعني ينطبق عليه القانون كما يقولون، ليس له يعني حامل. على طول انا تحقيق جيد من اجل يعني معرفه الوقت يعني، ودخلت في الدرس مباشره لانه يعني قيل لي اتصل بها. قال واما العلم الحضوري فهو يعلم اذا كان له قصور بالله. قال واما العلم الحضوري فهو عباره عن حضور المدرك لدى المدرك من دون توقف اي شيء، وذلك كعلم الانسان بنفسه. انا لا اختار مجال واستطعت يعني اصنع بعض المخططات او ما شابه، ربما يعني اكتب لكم شيء. تفضل. لا نقول الصورة مطابقة أو غير مطابقة، قد تكون يعني مو قوله، لا هي هاي الصورة نفسها هي يمكن أن تكون مطابقة أو يمكن أن تكون غير مطابقة يمكن. ولذلك الفرق بين العلم الحضور والحضور هو ماذا؟ هو أنه هذا اللي بسبب التوسط يعني بسبب هاي الصورة إذا كانت غير مطابقة فما يقال عنها؟ يقال عنه أنها مو علم، هذا جهل. يقال عنه ووقع الشرع أنه هذا العلم الحصولي يحصل فيه الخطأ، قال يحصل فيه الخطأ. هذه الآلية يعني هذه المساحة الواسعة للعلم الحصولي أنها يعني الصورة التي تحصل من الأشياء الخارجية في ذهن الإنسان تطابق الخارج، قد تطابق الخارج، لا تطابق الخارج، قد لا تطابق الخارج. هل هناك ما يضمن المطابقة؟ نقول لا، ليس هناك ما يضمن المطابقة. هل هناك ما يضمن عدم المطابقة؟ نقول لا، ليس هناك ما يضمن لا المطابقة ولا عدم المطابقة. فهي يعني نفس الصورة لها القابلية بأن تعبر عن الشيء الخارجي تعبيرا دقيقا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مطابقة. ويمكن أن تعبر عنه تعبيرا مشوشا لا واقعية له لا أصل له إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مطابقة. واضح؟ هذا أنا ذكرته مو لأنه ذكرته لأنه هذا بعض التعبير يعني أوهم يعني هذا السؤال. أنا أقصد أن الصورة لها القابلية للمطابقة وعدم المطابقة، ولذلك نقول أن العلم الحصولي هو القابل لوقوع الخطأ فيه. لا 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 هذا بحث أنه الوجودات الذهنية الصورة مثل ما يوجد الذهنية الوجودات الذهنية تترتب عليها الآثار أو لا، وقع كلام بين الثلاثة. قالوا فلا لأجل الفلسفة أن الصورة الذهنية موجود ذهني تترتب عليها الآثار الذهنية. ما هي الآثار الذهنية؟ هو نقل الإنسان الذي علمه الصورة من حالة الجهل إلى حالة ماذا؟ لحالة العلم، هذا أثر. لكن هذا هل هو أثر خارجي أو هو أثر يعني أثر موجود في الخارج أو أثر موجود أو أثر ذهني؟ قالوا هذا أثر من آثار. فليس المقصود من عدم وجود آثار بالصورة الذهنية أنه ليس معنى ذلك أنه لا يعني ليس هذا معناه أنه لا آثار لها، إنما المقصود منها لا آثار خارجية لها. لأنه كما نعتقد نحن يعني بالفلسفة الإسلامية أن الآثار إنما تكون للأصيل، والأصيل ما هو؟ الوجود. والصورة الذهنية ليس يعني الوجود المقصود من الوجود الخارجي، وهذه الآثار تترتب على ماذا؟ الآثار الخارجية تترتب على ماذا؟ على الوجود الخارجي. أما الآثار الذهنية تترتب على الوجودات الذهنية؟ قالوا نعم. ومن تلك الآثار الذهنية ماذا؟ حالة العلم التي تحصل للإنسان فيما لو حصلت بذهنه صورته. واضح؟ نعم. حتى في الحقيقة هذا البحث في كلام طويل، وأنا ما أحب أنه أنا أسبق المستمعين الكلام، لأنه حتى يعني لما تأخذون مثلا كتاب حكمة وكذا تكون بعض من هذه الأشياء واضحة لديكم، والأشياء الأخرى يعني لها محلان يعني المناسب لها حتى يصير الصواب. قال فهو عبارة عن حضور المدرك لدى المدرك من دون توسط أي شيء، وذلك كعلم الإنسان بنفسه. علم الإنسان بنفسه يحتاج إلى توسط الصورة؟ أنا الآن عالم بنفسي، عالم بذاتي، بشعوري، واضح؟ ما يعني شعوري بالقرب والحب وغير ذلك من النفاق، وكعلم الله بذاتي، مثل المعلم المبطل في المنطق قال كعلم الله بذاتي وبمخلوقاتي، واضح؟ طبعا علم الإنسان بذاته غير علم الله بذاته، علم الإنسان بالمعلوم الخارجي غير علم الله مثلا بالأمور الأخرى غير ذاته. لأنه يعني هذا بالنسبة لي لا مانع أن أكون أحتاج إلى الصورة، ولكن الله يحتاج إلى الصورة خريطا يعني أمر يعني غير مفهوم. ولذلك نقول أنه علمه بذاته كعلمه لماذا؟ كعلمه بمخلوقاته، لا توسط، وإلا ماذا؟ لا احتاج إلى من توسط، ولا يمكن لأحد أن يثبت الحاجة له سبحانه وتعالى. قال على رغم ما ذكرناه من تقسيم العلم إلى الفصولي والحضوري، يصح أن يقال إن العلم على وجه الإطلاق عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. هذا اعتبار أن كلمة الحضور ماذا؟ أعم من كلمة حتى تصير عامة، حتى تصير عامة. قال وهذا التعريف يشمل كلا، يشمل العلم بكلا قسميه، يعني الفصولي وغيره. أن العاصر غير أن الحاضر في الأول ماذا؟ هو الصورة الذهنية، اللي هو ماذا؟ اللي هو العلم دون الواقعية الخارجية. يعني شوية العبارة كان يعني ترخيص عن لكن الحقيقة كان هو أكثر يعني وضوح من هذا، دون الواقعية الخارجية، يعني دون الشيء الخارجي، دون الأمر الخارجي. حتى التعبير السابق يعني أوضح. وفي الثاني يعني في القسم الثاني اللي هو العلم الحضوري، نفس واقعية المعلوم من دون وسيط بينها وبين ماذا؟ وبين العالم. على هذا يقول المصنف إذا وقفت على حقيقة العلم تعلم أن الإلهيين أجمعوا. طبعا هذه عبارة يعني قد تكون بها شيء كثير، أنه وقفت على حقيقة العلم، لا، العلم ليس لا يقع على حقيقة يدي في هذه يعني في هذه الكلمات أو حتى يعني بطاقات العلم، إنما يعني بحث طويل زيد يحتاج إلى يعني إلى كما يقولون إلى أخذ المراد. لكن بهذا المقدار إذا علمت بما ذكرناه بهذا المقدار، فإذا وقفت على حقيقة العلم يعني بهذا المقدار يعني الذي حصل، فاعلم أن الإلهيين أجمعوا على أن العلم من صفات الله الذاتية الكمالية. فسبعت صفات الله الذاتية الكمالية، لأنه هنا تقسيم أن هناك صفات إلهية ذاتية كمالية وهناك صفات ذاتية كذا، يعني تقسيم. هذا أراد أن يشخص، أراد أن يشخص أنه من أي الأقسام هو. قال هو من صفات الله الذاتية الكمالية، وأن العالم من أسمائه الحسنى، وهذا لم يختلف فيه اثنان على إجماله. حتى على إجماله هي إشارة إلى أي شيء، لأنه في الحقيقة في التفصيل أو ما في اختلاف. هذه طبعا واقعية من الـ من الـ من الكاتب، بس بعد ما قال الشيخ سبحانه ويقول هذا يعني الرباني، نعم فقد يكون هذا تعبير عن يعني واقعية من الكاتب فعلا أنه على الإجمال لا خلاف في ذلك، ولكن بالتفصيل هناك خلاف، نعم بعض الناس خلاف، ولكن مع ذلك اختلفوا في حدود علمه تعالى وكيفيته يلزمنا على أقوال الناس، وكيفيته على أقوال يلزمنا البحث عنها لتحقيق الحال في هذا المجال التلقيني. هذا بعد ذلك يذكر فيه من أجل ماذا؟ يذكر في هذا المبحث من أجل بيان أنه هناك أمور، هناك مباحث يحتاج الكلام فيها إلى أن يحقق وأن يذكر، باعتبار أن بعض من هذه القضايا التي يعني تذكر في هذا المبحث وقع الحديث فيها، لأنها هي هذه التفاصيل التي يمكن للإنسان أن يجد فيها كلمات يعني من تكلم، باعتبار أن كل واحد من هؤلاء له يعني له قول في هذه القضية وله يعني طرف في هذه القضية. ويعني قبل يعني الخوض في ذلك نقول أنه ما تقدم ذكره يعني في هذا المبحث في الحقيقة فيه كثير من الاختصار، ولكن يعني ما يمكن أن نقول بأنه التقسيم العلم إلى هذين القسمين هذا أمر مهم جدا معرفته، يعني هذا الانقسام إلى هذين القسمين. ومن المعلوم جدا أنه من المهم جدا أن يعلم الإنسان ما هي حقيقة كل واحد من هذين القسمين، يعني العلم الفصولي والعلم الحضوري. ثم بعد ذلك لا بد من التفريق بينهما، لا بد من التفريق بينهما، لأن ستجد هناك إن شاء الله ستجدون يعني ستجدنا إن شاء الله في بحث في بداية الحكمة أو في نهاية الحكمة أو حتى في التجديد أن هناك تقسيم للعلم من تقسيماته انقسامه إلى كلي وجزئي، انقسامه إلى حضوري حصولي وهكذا. فهذا مهم جدا أن يحصل الإنسان عنده معلومة للتفريق بينهما. ثم بعد ذلك لا بد من بيان خصوصية كل واحد منهم من ناحية التحليل، يعني عندما يقال بأنه هذا علم فصولي يعني تحليل العلم الفصولي، يعني تحليل العلم الفصولي كيف يفسر بطريقة يعني يقال أنها يعني بطريقة قريبة للأكاديمية، وكذلك العلم الفصولي. وهناك مسألة مهمة جدا هي أن في بعض الأحيان يعني تذكر وفي بعض الأحيان قد لا تذكر، وهي أنه هذا التفريق له آثار، هذا التفريق بين هذين القسمين له آثار. هذه الآثار من أوضح ما يعني ما يمكن أن يقال فيها هي قضية الواقعية وعدم الواقعية التي سألت بعض الأخوات عنها. وهناك طبعا فروق كثيرة بين هذين القسمين، أنا في الحقيقة في الدرس القادم ربما يعني آتي لكم ببعض من تلك الفروق من أجل الفائدة فقط لا أكثر ولا أقل، حتى يحصل في بالكم أنه ترى هذا الفروق فقط للتفريق بينهما من ناحية يعني التحديد ليس هو نهاية الكلام، إنما يعني للكلام كلام كما يقولون. وأما ما يعني تفضل بذكره في يعني بعد ذلك في قوله وسنقول علمه سبحانه تعالى بذاته، وذلك قد ذكروا لإثبات علمه تعالى بذاته وجوه البراهين نكتفي بذكره والشيء منها، هذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أنا أتفضل من الوقت حتى إذا أقرأ أحد عند كلام أو كذا حتى يعني.
لا
لا قد يغفل الإنسان عما هو معلوم لديه بسبب صفاته إلى شيء آخر، ولكن هذا لا يخرج الإنسان عن كونه عالم. بمجرد الالتقاء يحصل له العلم بما هو حاصل لديه. نعم، إذا أن نفرق بأنه هل هناك فائدة في أن يقول الإنسان مثلا بأنه عالم بألمه؟ نقول نعم، لأنه الألم شيء والشخص المتألم شيء آخر، فيمكن أن نفرق بين الألم، لأن الألم ممكن أن يكون حاصلا في غيره، يمكن أن يكون حاصلا لديه. فعلمك بألمات هو علم فضولي. الآن لو قلت مثلا أنا أقول لشخص مثلا إذا أقول لأخلاقون مثلا أنا متألم، علمها بألمي غير ليس كعلمها بألمها، علمها بألمها شعورها بألمها علم فضولي، علمها بألمي علم فضولي، لأنه علمها بألمي صار عن طريق الصورة التي حصلت من ناحية كلامي تعبيري إني متألم آخر وكذا. هذه التعبيرات تجعل الصورة تحصل عند الطرف المقابل. هذا تفريق بين الأمرين. وبالنسبة إلى ألم الإنسان نفسه، لا يقصد فيه فائدة من جهات كثيرة، لأن القضية لا تختص فقط بالألم، تختص مثلا بالمشاعر الأخرى، وتختص مثلا بالقضايا التي تتعلق بالعقائد، القضايا العقائدية التي يجب أن يفرق فيها بين أن يكون هذا هل يعني تم العلم به عن طريق توصف أو لا عن طريق توصف. فهناك تحصل ترى، قد يقال شخص مثلا أن هذا يعني من قبيل الترى، لا، في الحقيقة ربما تحصل هناك خبر من ناحية يعني الطرح العقائدي أو البحث العقائدي، لأن البحث العقائدي له أثر يعني كبير. أرجو أن يكون واضح. أنا بالمعنى لأنه صار الخمس.